أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور التي وعدنا بالتعرض لها هو الأمر الأول من الأمور التي تعرض لها الماثل رضوان الله تعالى عليه، قال: والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق. أربع أنظار. أما الأول فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السلام. طبعا هو عادة في الأبواب اللي تحتاج إلى إذن حاكم شرعي يعبر للإمام عليه السلام، ولا بأس باعتبار في أصل النظرية الإمام المعصوم هو الإمام، فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السلام. أفتى بالاستحباب وأشار إلى الدليل أيضا، وهو قوله كما كان لعلي عليه السلام. هل هناك ما يدل على استحباب جعل القاسم من قبل القاضي أو من قبل الحاكم الولي في الدولة الإسلامية، أو لا يوجد ما يدل على ذلك؟ الإنصاف أننا عندما نراجع الأدلة لا نجد عينا ولا أثرا في الأدلة من ذلك. كل ما نجده في الأدلة هو ما روي في روايات بعض أهل السنة وأشار إليه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في المبسوط، حيث قال: روينا أو روينا، روي لنا يعني، أن علي عليه السلام كان قد جعل قاسما من قبله هو عبد الله بن يحيى. والظاهر، ما يقول الشيخ من هو عبد الله بن يحيى هذا، الظاهر كما احتمل غير واحد من المحققين أنه نفسه عبد الله بن يحيى الحضرمي الذي كان من أصحاب شرطة الخميس والذين بشرهم علي عليه السلام، شرطوا له أمورا وشرط لهم الجنة رضوان الله تعالى عليهم. أن ينصب علي عليه السلام قاسما على إطلاقه لا يثبت استحباب القاسم بهذا المعنى الذي نبحث عنه. فإننا قد أشرنا بالأمس إلى أن القسم والقاسم بالمعنى الأعم قد يستخدم في قاسم بيت المال، فإنه يقسم للمقاتلين ويقسم لعموم المسلمين أعطياتهم وغنائمهم، كما أنه يصدق على من يقسم الحقوق الشرعية أيضا. إذا أقول ويصدق أيضا على القاسم بالمعنى المصطلح هنا، وهو الذي يقسم بين الشركاء بالمعنى الأخص، سواء كانت الشركة شركة قهرية أو شركة عقدية، فإنه يصدق في الجميع أنه قاسم. فكون علي عليه السلام كان له قاسم، لا يوجد لدينا أي دليل على أنه قاسم بهذا المعنى المصطلح هنا. لعله كان المقسم في بيت المال نتيجة أنه من أتقياء الأصحاب والمدققين، لا نعرف صفاته الشخصية، نعرف أنه من أهل الخير والصلاح والفلاح. كونه قاسم علي عليه السلام لعل الأقرب أن يكون قاسم بيت المال في الحقيقة في ظل ولاية علي عليه السلام، فإن بيت المال له خازن وله قاسم وإلى آخره، وله محاسب يسجل الداخل والخارج، يدون الدواوين. ولم يثبت أن عبد الله بن يحيى كان قاسما بهذا المعنى بخصوص وظيفة التقسيم بعد أن يقضي القاضي في الأموال المشتركة، لأن القاسم أيها الإخوة أساسا
لا يحتاج إليه إلا إذا كان هناك تنازع بين الشركاء واختلاف، وإلا فالقسمة بين الشركاء هي عمل تلقائي يقوم به الشريكان فيما لا يحتاج إلى خبرة خاصة، وفيما يحتاج إلى خبرة خاصة وهي موارد نادرة، لأن الشركاء مثلا زرعوا الأرض فخرج الحب فيقتسمان الحب بحسب المقادير والأوزان، وكذلك فيما لو تضاربا مضاربة فخرج المال فالأرباح واضحة ما تحتاج إلى قاسم يقسم، وكذلك في باب الميراث نحتاج إلى تعيين السهام، وإلا فإن التقسيم يقوم به أصحاب المقادير إذا كانت في العقارات وإذا كان من قبيل الأطعمة والحبوب وإلى ما هنالك أو النقود فإن تقسيمها واضح، فلا نحتاج إلى قاسم يكون صاحبا منصب إن صح التعبير إلا في الموارد التي يكون فيها تشاح، إلا في الموارد التي يكون فيها تخاصم، إلا في الموارد التي يكون فيها تنازع، ومن هنا فيحتاج في القضاء إلى اعتماد شخصية تقوم بهذه الأعمال، لا دائما بل في بعض الحالات، وإلا فإذا كانت الأموال بالنصف أو بالربع أو بالثلث أو بالخمس وهي أموال لا يحتاج إفرازها إلى مزيد عناية بل تحتاج إلى مراجعة أو الخبرة في هذا المجال بالكيلوات أو بالأمداد أو إلى ما هنالك، فإنه حينئذ لا نحتاج إلى القاسم على هذا الأساس. ومن هنا فالصحيح أنه لم يثبت على الإطلاق وجود استحباب لتعيين شخص وإعطائه وظيفة القاسم. نعم حيث يحتاج إلى ذلك قد تبلغ المسألة حد الوجوب وليس فقط الاستحباب، كما لو كنا في زمن الردي وكثر فيه التخاصم والتنازع وبعد أن يحل القاضي المشكلة لا تحل المشكلة إلا بالتقسيم، والذي غالبا ما ينجر إلى ما يسمى بقسمة الإجبار، عندما يمتنع بعض الشركاء عن التقسيم تنجر القضية إلى قسمة الإجبار، لأن مقتضى كون كل إنسان مسلط على ماله أن من حقه أن يطلب الانفراد بماله، فحينئذ نحتاج. فقد يلزم على حاكم المسلمين في بعض الحالات أن يعين، وقد يكون هذا اللزوم وجوبيا من باب الحسبة لأنها من الأمور التي لا يرضى الشارع بإبقائها من دون حل، ويتوقف حلها على نصب قاسم تكون لديه قوة تنفيذية ينفذ ما يقوم به من التقسيم. فإذا نستخلص من هذا الكلام أن وجود منصب باسم القاسم، منصب انتبهوا ولاية مو مجرد وكيل ينفذ، هذا لم يثبت في الشريعة المقدسة. كون جعل شخص قاسما لم يثبت أنه حكم استحبابي على الإطلاق أيضا في الشريعة المقدسة، فإنه لا دليل يدل على ذلك. وأما جعل القاسم خارجا فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون هذا ولا ذا بحسب الحاجة، مضافا إلى أن نصب القاسم الدائم كما يوحي ويشعر الاستدلال عليه بأن عليا عليه السلام كان له قاسم جعله دائما هو القاسم، أيضا هذا لا نجد له أي حاجة أو أي ضرورة، يكفي أن يجعل في الواقعة التي يحتاج إليها قاسم ولو لمرة واحدة، ولا يحتاج أن يعرف شخص بأنه القاسم الدائم، فأية ضرورة تستدعي ذلك؟ لا يوجد ضرورة تستدعي ذلك، خصوصا في القضايا التي ما تحتاج إلى خبرة، وفي القضايا التي تحتاج إلى خبرة قد يتحدث أهل الخبرات، فكلما قضى القاضي في مورد وكان تقسيم الحقوق والأموال يحتاج إلى قاسم يعين شخصا في الواقع يقسم بينهم. فإن أهل الخبرة في السوق اللي يعرفون فيها القضايا كثر، في سوق اللحامين هناك أهل خبرة في اللحم، وفي سوق العقارات هناك أهل خبرة في العقارات، في سوق القمح هناك أهل خبرة في القمح، وهكذا. وعلى ضوء ذلك يعين القاضي شخصا في الواقعة، فلا يعين شخصا يكون صاحب منصب دائم، فلا يحتاج إليه خارجا من حيث الأساس. نعم لو كان قاسم بمعنى قاسم بيت المال نحتاج دائم، لأن دائم بيت المال تدخل إليه الأموال وتخرج منه الأموال، فنحتاج أن شخصا يعين ويقسم. طبعا استحباب مو استحباب لنفس القاتل، استحباب للحاكم للقاضي، لأن هذا من شؤون القضاء، لأن القاضي عليه أن يفض الخصومة والمنازعة، والقاضي في كثير من الحالات لا تفض الخصومة بمجرد إنشاء الحكم، بل يحتاج الحكم إلى متابعة. لا لا طريقي واضح أنه طريقي، لذلك أنا نفيت قلت لا يوجد منصب لا يوجد ولاية بهذا العنوان، فهو ليس استحبابا نفسيا، بحسب المورد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فليس هو بعنوانه من العناوين المستحبة. جيد. قال ويشترط فيه، بعد صار الأمر الرابع الآن الأمر الخامس، ويشترط فيه البلوغ، شرائط القاسم سواء كان منصب كما أنكرنا أو كان في واقع من الوقائع يقسم بين الناس. والحديث عن القاسم المعين من الإمام أو من القاضي أو من الحاكم قال فيه شرائط أمور خمسة ظاهرة، ويشترط فيه البلوغ لأن الصبي غير مكلف فلا يؤمن في قسمته أساسا، وأنت تفرض على الشريكين فكيف تفرض شخصا يجوز له أن يخالف الواقع، لا يوجد ما يلزم شرعا لأنه غير مكلف شرعا إذا كان صبيا. وكمال العقل، كمال العقل منظر على المستوى الأرقى يعني من العقل بأن يكون عالم فقيه كبير، كمال العقل المراد في مقابل الجنون، يعني لا يكون مجنونا ولا يكون سخريا. ها جيد، ليش الإنسان الساذج البسيط اللي ما يعرف المدخل والمخرج لهذه الأمور يكون عاقل مو مجنون؟ وكمال العقل والإيمان. أقول يا إخوان البلوغ واضح وجه اشتراطه، ما يحتاج كلام طويلي ما يحتاج. فالبعض قد يقول لك الصبي ما الفانع إذا وفق دار الصبي، قل الصبي هو في حال لا يصلح لنا أن نفس به، لأن الشرع سمح له أجاب له أن يخالف الواقع وهو غير معتوم، فما عنده رادع يردعه. قد يقول قائل والبلوغ أيضا كذلك، البلوغ الظروحة مو رادع. أقول البلوغ مع انضمام بقية الشرائط ليس البلوغ وحده. وكمال العقل أيضا يحتاج استدلال، لأن كمال العقل المراد العاقل في مقابل المجنون، والحاذق في مقابل السفيه أو البسيط الساذج الذي لا يلتفت إلى هذه الأمور، هذه قياساتها معها. قال والإيمان، وظاهر مراده من الإيمان الإيمان بالمعنى الأخص كما هو المصطلح في كتبنا الفقهية، وهو يتضمن الإسلام كما هو واضح، فلم يكتفي بالإسلام بل اشترط الإيمان بالمعنى الآخر، هذا نضع عليه علامة استفهام يحتاج إلى إثبات بالدليل. قياساته ليست معها وليس لها قياس. والعدالة مو بس إيمان، عدالة وظاهر في العدالة بالمعنى الأخص مو بالعدالة الاجتماعية، يعني أن يكون على جادة الشريعة المقدسة لا يخالف بشيء، وهو يلازم أن لا تقبل منه الوقاقة والأمانة بمجردها، أبا تمسك ولا تؤمن إلا لمن تبع دينه. والمعرفة بالحساب، تبغوا يا إخوة الكلام مو عن قاسم في واقعة واحدة، قد تحتاج إلى حساب وقد لا تحتاج إلى حساب، فالشرط حيث تحتاج إلى حساب، الكلام عن القاسم الذي ينصب في هذا المقام من قبل القاضي أو من قبل الحاكم. فهذا قد تجي وقائع تحتاج إلى حساب، قد تجي وقائع ما تحتاج إلى حساب. كيف تجي وقائع تحتاج إلى حساب؟ كما لو كانت تسوية السهام بين الشركاء أمر مشكل كما في باب الموارث، فإنه يحتاج إلى شخص يعرف الحساب. أو كما لو كانت الأجزاء غير متساوية في القضايا، يكون يقيم مثلا شيء زائد، هم شريكان والأعيان خمسة أعيان، العين الخامسة لا يمكن تقسيمها، يكون يعطيها لواحد ويقيم سهم الثاني على الذي أخذ ويخيرهما في الأخذ. فإن تشحى في الأخذ فرع بينهما مثلا. هذه قضايا تحتاج إلى حساب، يعني قسمة الرد، ما تسمى قسمة الرد عادة تنجر إلى حاجة إلى الحساب. فأقول لأن الماتم يذكر شرائط القاسم اللي هو يجلس مجلس القسمة في كل الوقائع فذكر هذا الشرط، وإلا إذا كنا نقسم قبحا ما يحتاج إلى المعرفة بالحساب، لأن أبسط الناس يعرف واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعدد الأمداد هنا ويعدد الأمداد هناك، هذه مو معرفة بالحساب بالمعنى الخبرة بالحساب، لأن الحديث هنا عن خبرة بالحساب. هو هو نجي الآن نجي إن شاء الله. قال والمعرفة بالحساب والآل اشترط الحفظية. إذا خمس شرائط اشترط المادح، أما الحرية فلم يشترطها. قال يمكن أن يكون القاسم عدلا إذا كانت في بقية الشرائط من البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب. أقول أما البلوغ وكمال العقل فلا كلام لنا فيهما، وأما الإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب فلا دليل عليها، فلا دليل عليها، لأن الباب ليس من أبواب التعبد الخاص، فإنه لا يوجد تعبد خاص في هذا المجال. الباب من أبواب التوثق والاستئمان لإيصال كل واحد من الشريكين أو الشركاء إلى حقه، ليس أكثر من هذا. ومن الواضح أن الوثاقة كافية للاستئمان، خصوصا وأن الذي يعين هنا بحسب العبارة هو الإمام عليه السلام. فإذا كان الإمام واثقا من أمانة شخص وخبرته فهو كافٍ، فما الداعي لاشتراط الإيمان فضلا عن العدالة بالمعنى الآخر؟ بل وحتى الإسلام أيضا، إلا أن يقال بأن الإسلام وردت نهي عن الاعتماد على أهل الكفر والأديان الأخرى على أنه في محله محل كلام. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فلا يوجد دليل واضح على اشتراط الإيمان وعلى اشتراط العدالة. وإلى هذا تؤشر الرواية التي قرأناها على مسامعكم في الدرس السابق، هنا محلها هذه الرواية بشكل واضح، وهي رواية الباب 88 من أبواب الوصايا، الحديث الثاني. فإنما ورد في الروايات عن زرعة عن سماعة وبإسناده أي الشيخ الصدوق، وكذلك الشيخ الطوسي أيضا رواها في التهذيب، الشيخ الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة أو سماعة جيد، والشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وله إليه أسانيد صحيحة، عن زرعة مثله يعني عن سماعة قال سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك. انتبهوا يا إخوان، السؤال في زمن الإمام الصادق عليه السلام لا يوجد، وفي زمن الإمام الكاظم أيضا، لأن سماعة صاحب الإمام، ولا يوجد في ذلك الزمن قضاء شرعي بالمعنى المصطلح. القضاء بيد أولئك، بيد بني أمية وبني عباس بعد ذلك. فماذا قال؟ كيف يصنع الوراثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال إن قام رجل لابد التراضي، طبعا التراضي بين البالغين وإلا الصغير من أين؟ إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. الإمام يفتي يقول لا بأس إذا كان رجلا ثقة. هذا قيد الغالب، قطعا قيد ورد مورد الغالب، وإلا المرأة يوثق بها، ليش لا يوثق بها؟ هل قد ما يقول للنساء؟ على كل حال الرجل لا شك أنه ورد مورد الغالب، خصوصا هذه وظيفة ما تناسب النساء، ما تناسب النساء تخرج إلى الأندية وتقسم. لكن قال ثقة محل شاهدي، إن قام رجل ثقة قاتمهم ذلك فشنو؟ فلا بأس. فالإمام يرتضي، مع أن فيهم صغار يا إخوان، والكلام في القاسم المعين من الإمام، يعني اثنين من الورثة أو ثلاثة اللي هم الكبار مع وجود صغار اثنين أو ثلاثة صغار، يكفي أن الكبار يثقون ويعينون، قسم إلهم ولإخوانهم الصغار. لا شو ولاية؟ لا ما عين شخص الولاية شيخنا، يكون شخصها معين. هذا يقول الإمام إذا وثقتم بشخص فاجعله قاسما بينكم، فهذا شرع جائز. ولاية عامة للثقة جيد، بس مو ولاية بالمعنى المصطلح، هذه مو ولاية بمعنى السبيل، يرجى الانتباه. ولذلك لو قلنا بأنه يجوز فما ليس ببعيد أن يكون غير المسلم قاسم، إذا كنا نثق به وبأمانته وثوقا تاما، هذا ليس من قبيل الولاية حتى يكون من جعل السبيل للكفار على المسلمين، بالعكس هذا توكيل منا، أنا وإنت شريكان وكلناه أن يقتل بيننا لخبرته ولأمانته في السوق، هو تجارنا في السوق ونحن نثق بأمانته ثقة تامة. السائل يقول لك كيف يصنعون؟ شنو يروح المحاكم الدولة؟ فالإمام يقول خلي يقيم ثقة بينهم، هو يقسم بينهم. ما عندهم مشكلة ظاهر في النظرية، عندهم مشكلة في التطبيق.
إحنا نفس المحاكم ما تضع قاضي، وإنما هناك شركات
متخصصة. واضح واضح، أنا راح أبين هالمعنى بعد قليل، أن هذا يحتاج إلى إجراء، والإجراء يجرى من حساب نفس. فيأتي إن شاء الله. فإذا الشرط الثالث والشرط الرابع لا دليل عليهما، فنقول البلوغ وكمال العقل والأمانة أو الثقة واحد. قال والمعرفة بالحساب، أقول والمعرفة بالحساب فيما يحتاج إلى الحساب، هذا أولا. ثانيا لا يشترط أن يكون القاسم يعرف الحساب، يكفي أن يستعين بحسابين فقط، أنا ثقتهم في التقسيم بينهم، ثقة الإمام، ثقة القاضي، وهناك أناس ثقات في الحساب يعينونني في العمل فيما يحتاج إلى الحساب، هم يسجلون الحسابات كما في التقسيم الضخم يحتاج إلى تسجيل وتعداد، نستعين بشخص ثقة يكتب، نستعين بشخص ثقة يحسب، نستعين بأهل الخبرة. لا يشترط أن يكون شخص القاسم هو نفسه الخبير بالحساب، نحتاج إلى خبرة بالحساب حيث نحتاج إليها نأتي بها. نعم يشترط أن يكون الخبير بالحساب أيضا بالغ كامل العقل، لازم فيه نفس مواصفات القاسم،
يعني
هذا شرط في القسمة وليس شرط في القاسم. صحيح، ليش مش احنا نريد الى قسمة امينة، فليكن القاسم غير عارف الحساب ويستعين في الموارد اللي يحتاج فيها الى حساب، وهي موارد قليلة، يأتي بالحساب الذي يصف بنفس القسمة.
بيجري ما يقوله هناك
طبعا
شو المشكلة؟ ما المشكلة؟ أنا أقسم بمعونتهم، هم يؤدون دورا وأنا أؤدي دورا آخر. الإمام من البداية يعين قاسم ويعين محاسب، شو المشكلة؟ اتفاقا في النظرة العصرية هذا كلش مضبوط. المحاسبون غير الأمناء لهذا المعنى. لا تبقى تقسم شوية خبرة من قبل، روح للتقسيمات الضخمة الآن خصوصا في زمن النكبة الاقتصادية. على كل حال، إذا فالشرائط الخمسة لم يثبت منها إلا شرائط ثلاثة، اثنان وافقنا الماتن عليهما والثالث مع التغيير، قلنا والثقة أو الأمانة. طب جيد، قال ولا يشترط الحرية، وهو كلام صحيح، فإن العبد المملوك يقدر على هذا الشيء، وإن كان لا يقدر على شيء استقلالا عن سيده، لكن إذا أذن له السيد في أن يكون في هذا المقام فيجوز، ما في مشكلة، لا تكليف ناقص ولا أمان ناقص. هذا الأمر الرابع أو الخامس. الأمر السادس، ولو تراضى الخصمان، الآن كلامه عن القاسم الذي يجعله الإمام المعصوم، عن القاسم الذي يجعله المقسم، ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة. ليش لا تشترط العدالة؟ يقول لأن القسمة قسمة تراضي مو مختلفة، أنا وأنت اتفقنا على ذلك، مو ضروري يصير عادل بالمعنى الآخر، يكفي أن أنا أثق به وأنت تثق به، بل حتى لو كان مو محل الوساطة بس إحنا راضيين به كما يقسم، أنا راضي كيف ما قسم وأنت شريكي راضي كيف ما قسم، نستطيع أن نعين أي شخص لا ملازم. ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة، وفي التراضي بقسمة الكافي نظر. ليش؟ أحسنتم لقاعدتنا في السبيل، لكن أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم. القاسم أجير عندي وعندك، يا سبيل إلى علينا، ما يصح أن نستأجر واحد كافر من أهل الذمة يفلح أرضنا يقسم زرعنا. أي ولاية وأي سبيلها؟ مولانا العكس كان، النبي يكون أجيرا لهم. ها؟ طبعا مو أنا أصير أجيرا، هو يصير أجير عندي، أنا لي سبيل عليه، مو هو له سبيل علي، مجرد أنه يشخص لي سهمي هذا ليس ركون ولا جعل سبيل أو ولاية له علينا، هذا أصلا من البديهيات. سبيل على المال فليكن له سبيل على المال، لأن قاعدتنا في السبيل لا تنفي السبيل على المال.
خلي يكون الأخذ بكلامه بعد القسمة، فليكون هذا الجواب،
الأخذ بكلامه من باب الوثوق به، من باب الاعتماد عليه، لا من باب أن له أن يجبرنا، بل حتى لو قلنا كما سيأتي أن التراضي في مثل هذه القسمة ليس شرطا بعد التقسيم، مع ذلك لا نقول بأن له سبيل، لأنه يكون ببركة العقد الذي تعاقدنا عليه، فيكون من قبيل أوفوا بالعقود أو من قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تبادلنا جزء من سهمي بجزء من سهمك وسوينا السهام. فنحن ما قال صاحب الشرايع أقربه الجواز، كما نظيره لو تراضيا بأنفسهما من غير القاسم أيضا يجوز، يجوز، هذا مالنا مو احنا نجيب وحدة قياس ونتفق انا وياك، واحدة الك واحدة الي واحدة الك واحدة الي، نعدل ونقتسم، حتى لو بقي هناك تفاوت وتراضينا بالتفاوت ايضا لا مشكلة، يعني قلنا لا يجري الربا واحكام البيع هنا في هذه المعاملة في الحقيقة. طب هذا الامر الخامس، بعد الامور واضحة ما تحتاج نطول، هذا الامر الثالث اللي خلصناها. الامر السابع، والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها،
وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة. في غيره يعني في غير القاسم الإمام، يعني في القاسم الذي عيناه، وفي أو فيما لو اقتسماهما بين نفسيهما. وفي هذا إشكال القول بأنه لازم يرضون بعد القرعة، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا، فما يحتاج إلى رضا مستأنف بعد التمام. هذا الفرع يا إخوان فيه جهتان لازم نبحثهما. هل يشطر حتى تنفذ القسمة الرضا بعد القسمة أو لا يشترط؟ هذا خلوه الأمر السابع. مو احنا تقدم معنا السابع،
احنا السابع نطلب من قبل الامام
تمضي. ايه هو هذا، هذا السابع، هذا السابع. الثامن، هل تحتاج القسمة الى قرعة ام لا تحتاج الى قرعة؟ انتبهوا للنقطة، مطلبان مختلفان دولا. اما المطلب السابع فنقول مقتضى الادلة سواء كان القاسم معين من قبل الإمام أو معين من قبل الشريكين، أو أن الشريكين لم يحتاجا إلى قاسم، استغنيا عن خدماته، هما قسما بين بعضيهما. مقتضى الأدلة أن القسمة بعد انتهائها تنفذ لزوما على الشريكين، لأن هذا عقد، فيكون مشمولا لأصالة اللزوم المستدل عليها بأدلة اللزوم، مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، نحن تعاقدنا على أن نقتسم عند هذا القاسم المعين من الإمام، أو عند هذا القاسم الذي انتدبناه للقسمة بيننا، أو عند تقسيمي وتقسيمك مع بعضنا، حتى لو أنا أوكلك أنت تقسم عني إلي وإلك، أو العكس أحد الشريكين، فإن هذا ليس أكثر من توكيل للقاسم أيا كان بأن يقسم فيما تعاقدنا عليه وتراضينا عليه، فهو مشمول لأوفو بالعقود، إلا أن يدخلنا هذا من جديد في مشكلة المعاطاف، مو البيع المعاطافي، وأنه إذا لم ننشئ صيغتان فسوف لن يكون لازما، فنكون بالخيار. أقول حتى بناء على هذا الرضا بعده أيضا لا يصيره لازما، التصرف هو الذي يصيره لازما، مع أنهم لم يتحدثوا عن التصرف الفقهاء، تحدثوا عن الرضا فقط. والصحيح في محله كما حقق في كتاب البيع أن العقود عقود، سواء تلفظ بصيغة خاصة فيها أو لم يتلفظ، فيكون مشمولا لأوفو بالعقود. العبارة عبارة الماتن توحي أن القاسم المعين من قبل الإمام كأن له ولاية، ولذلك ما يحتاج إلى رضا بعد، بل ما يحتاج من الأول إذا كان القسمة قسمة إجبار، بينما البقية ليسوا كذلك فيحتاجون إلى الرضا. أقول المسألة ليست كذلك، فإن القسمة عقد لازم، بمجرد تمامها وحصولها تكون لازمة. نعم، إذا ادعى أحد الشريكين الحيف عليه على نفسه وأثبته بالبينة بالدليل المسموع فليرفع دعوى مستأنف به، وهذا شيء غير كون أصل القسمة لازمة أو غير لازمة. فنقول القسمة لازمة في كل حال بمقتضى عمومات أو فهم العقود، ما عندنا دليل خاص هنا حتى نتحدث فيه يا إخوان، مضطرون أن نرجع إلى هذه العمومات، وندعي أيضا أن السيرة العقلائية على هذا، فإن العقلاء يلتزمون بنتائج القسمة إذا لم يكن فيها حيف، ولا يرون لكل واحد من الشريكين حقا في أن يفسخ القسمة لأدنى ثبات. وعلى هذا الأساس فهذا الأمر السابع نتيجته واضحة. وأما الأمر الثامن فأرسل إرسال المسلمات هنا في العبارة، وكأن القسمة دائما تحتاج إلى قرعة. يا إخوان وين نحتاج إلى القرعة؟ نحتاج إلى القرعة في عدة مواطن. نحتاج إلى القرعة بعد ما نقسم القامح، أن يا 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 صبرة من هذين القبحين هي لزيد وأيهما لعمر، إذا كانا بالمناصرة، إذا ثلاثة بالمثالثة، نحتاج إلى القرع حتى نعين لكل شخص سهمه.
تراضي لا يكفي.
ها؟
تراضي
كافي إذا في تراضي. إذا القسمة قسمة رد فتبقى عين الخامسة خلنا نسميها اثنان لهذا واثنان لهذا وهي منافقة والخامسة بقيت ما يمكن تقسيمها، عين لا تقبل التقسيم كما في الحيوان، فحينئذ ماذا نفعل؟ لا بد وأن يكون هناك رد، كل منهما يقول أنا أريد العين وأعطي الثمن، أو كل منهما يقول لا أريد العين وأخذ الثمن. هنا نحتاج إلى القرعة لأنه يصبح أمرا مشكلا ولا ترجيح لأحدهما على الأرض. ورث الأخوان من أبيهما خمس نعاج، نعجتان بنعجتين متساويات في الصفات، خلينا نقول في السن يبقى واحدة، هذه تحتاج إلى قرعة. لكن ظاهر الكلام أن التقسيم مطلقا يحتاج إلى قرعة، هل هو كذلك أم لا؟ وقت بنته وسيأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنت أحاول مع اختصار أن أعطي الأبحاث خبرة فنية،
هي طائرة ماشية الأمور.
تفضل تفضل، نحن خلصين تفضل.
يا الله.